بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواننا المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذا الحديث في واقع الأمر جاء فيه ذكر مجموعة من الكبائر، والكبائر هنا على نوعين: نوع ينقل عن ملة الإسلام ونوع لا ينقل عن ملة الإسلام وإنما هي ذنوب عظيمة. أما الذي ينقل عن ملة الإسلام فهو الشرك بالله، وهذا بإجماع أهل الإسلام بالنسبة للشرك الأكبر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ولقوله عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنوب: قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وبقية الذنوب والمعاصي هذه من جملة الكبائر، ولذلك الكبائر أيضا على نوعين: منها ما هو كبيرة من عفوا الذنوب منها ما هو أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هي صغائر منها ما هي صغائر. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الذنوب، ودلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، بمعنى كون النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الشرك مع عقوق الوالدين هذا لا يعني أنهما يستويان في الحكم، وإنما المقصود بأن هذه دلالة اقتران لكنها ضعيفة لا تؤدي إلى حكم واحد، وإنما لكل مسألة ولكل أمر حكمه. وأعظم الذنوب وأكبر الآثام هو الشرك بالله كما بينت وذكرت، ثم بعد ذلك عقوق الوالدين، وقد حرم الله عز وجل عقوق الوالدين وأمر ببرهما، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على التأكيد على طاعة الوالدين وعلى برهما. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حرم الله عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ثم قال: وقتل النفس، والمقصود بالنفس هنا النفس المعصومة. قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك صيانة النفس وحفظها من الأمور الواجبة. ثم قال واليمين الغموس، واليمين الغموس وهي أن يحلف الإنسان بالله عز وجل كاذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم أو لظلم إنسان، هذا كله من الكبائر، هذا كله من الكبائر. ولذلك هذا الحديث العظيم نبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام على مجموعة من الكبائر، أعظمها الشرك بالله عز وجل، وبعد ذلك جاء ذكر بقية الذنوب والآثام. ولا شك أنه من حيث الترتيب فإن أعظم الذنوب وأخطر الذنوب هو الشرك بالله، ولذلك الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به، والأدلة على ذلك كما ذكرت قبل قليل متضافرة. ثم بعد ذلك قتل الأنفس المعصومة، ثم بعد ذلك الزنا، وهكذا. وكذلك عقوق الوالدين، عقوق الوالدين فهي أيضا من كبائر الذنوب. وأما اليمين الغموس فهو أن يجعل الله عز وجل جنة للوصول إلى أغراض خبيثة وسيئة، مثل الحصول على المال أو ظلم الآخرين، هذا كله مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان أن يترك جميع الذنوب والآثام، وأن يتوب إلى الله جل وعلا في الليل والنهار وفي السر والجهار، وأن لا يؤجل التوبة وأن لا يؤخرها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجة راديو. معنا بصالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح.
حياك الله، كيفك يا دكتور إسحاق؟
الله يحفظك يبارك فيك.
السلام عليكم يا وظيف الشيخ عزيز.
حياك الله يا أبو صالح، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يمسي عليكم
ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. يا طويل العمر، عندي سؤال الليلة، يعني هو زي ما تقول استفسار.
نعم.
وكم يعني قد اتطرقت أنت لهذا الموضوع، الله يجزيك خير كثير. بس يعني للتوضيح، ولدي الله أكرمه بمولود الذكر، وطلعوا الحرمة يعني من المستشفى يعني قبل مبارح، وجاب ذبيحة والذب يعني ما أتعشوا عليها، والذي وزعوا منها، والحين يقول يا بيصل فينا هذا، قال يقول هذه شبابني لازم أجيب ذبيحتين. تمام. قلت له يا ولدي، يعني السنة حسب ما نسمع يعني من العلماء جزاهم الله خير أنها حقيقتين على المولود. فأنا من رأيي، يعني يوم السابع يعني على المولود وعند الختان، تمام، تجيب العقيقة الثانية وتذبحها ويتغدوا على البيت نظرا للظروف الحالية. تمام. أو تزع بعضها. فقال والله يا ذا أنا محرج، الشباب يقول لازم نجيب ذبيحتين، وعند الختان يعني نجيب ذبيحة. وقلنا على كل حال أنا بستفسر من الشيخ عزيز وبيعطينا، هل الذبيحة الذي جابها يعني قبل البارح تعتبر يعني قدي يعني من العقيقتين إذا ذبح حقيقة يعني يوم سابع؟ وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح، تسمع رد الشيخ. حياك الله، الله يسلمك. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك
يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
أخبارك شيخ؟
حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
عندي بس ملاحظة بسيطة، برنامجكم ليش ما ينعاد في يعني مثلا في وقت ثاني يعني؟
يعني يعاد يعاد السادسة فجر قبل أو بعد صلاة الفجر الساعة السادسة صباحا.
إن شاء الله إن شاء الله. زين، عندي سؤال بسيط للشيخ الله يخليك.
نعم.
بالنسبة لفترة الخطبة اللي مثلا الشاب أو الفتاة يعني مثلا، ما هي الضوابط؟ يعني مثلا هل يجوز مثلا الشخص اللي يتقدم للبنت، هل يجوز أن تكشف عن شعرها مثلا، أو مثلا تصافح الشخص في فترة الخطبة؟ طبعا.
نعم.
العلم انه هسه انا حسب معلومات ايام انا امر الخطبه ما كان في فتره خطبه وزواج، يعني هذه معلوماتي كان كتب. لكن حاليا طبعا تعرف مع تقدم التطور الناس يعني صار في مثلا فتره خطبه فتره زواج، فزواج بعدين خطبة بعدين زواج. فهل يجوز مثلا تكشف عن شعرها؟ إذا كانت تستطيع أن تكشف عن شعرها زين هل هذا مو يعتبر زواج ولا بس مجرد خطبة يعني مثلا؟ فبس أريد توضيح الضوابط يعني.
واضح إن شاء الله. واضح. جزاك الله خير أحمد. تسمع إن شاء الله الرد من الشيخ. مكالمة أخرى. نجي في الشيخ سؤال بصالح يقول أن ولده جاءه مولود ذكر فيقول جاء بي يعني ذبيحة ويقول يعني في اليوم السابع كان في الشيخ حصل بينه وبينه نقاش كم يعني عقيقة كم يعق عن المولود الذكر ويعني ما وقت هذه العقيقة وهل الذبيحة التي جاء بها في يعني في الشيخ قبل ذلك قبل اليوم السابع هل تعتبر أو تحتسب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للعقيقة حكمها من حيث الشرع سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده. النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين وكان يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. الأمر الثاني بالنسبة للعقيقة تشرع من ساعة الولادة وليس لها حد تنتهي إليه إلا أن بعض العلماء يذهب إلى أن لفظة الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته قالوا الغلام هو الذي لم يبلغ بعد هو الذي لم يبلغ فإذا بلغ لا يسمى غلاما ولذلك حددوا العقيقة بما قبل البلوغ فإذا بلغ انتهى وقت العقيقة. بقية العلماء يقولون لا العقيقة باقية وهي حق المولود على والده ولو كان يعني أصبح كبيرا. ولذلك من ذبح العقيقة في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فإنها تسمى عقيقة. تسمى عقيقة لكن ترك الأفضلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح يوم سابعه. فلذلك أفضل وقت تذبح فيه العقيق هي يوم السابع من الولادة فإن لم يستطع ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يستطع ففي اليوم الحادي والعشرين كما في حديث عائشة ولذلك يعني ما حصل من الابن حفظه الله ما حصل منه هذا ما ذبحه يكون عقيقه ولله الحمد ولا إشكال في ذلك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أحمد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك. تفضل.
بس عندي سؤال واحد حابة أعرف إذا الاستثمار بالأسهم في دولة أجنبية يعني مثلا بألمانيا أو دولة أوروبية هو حلال أو حرام؟
إن شاء الله.
تسلم.
جزاك الله خير. الله يسلمك عافيك. نعم. هذا الشيخ سؤال لأخ أحمد بالنسبة لفترة ما يكون بين فترة الخطبة الشيخ يقول الضوابط بين الخاطب ومخطوبته هل المرأة أن تكشف شعرها أن تصافح هذا الرجل؟
الحمد لله بالنسبة للخطبة هي وعد بالنكاح وليس هو عقد النكاح ولذلك الخطبة هي مجرد وعد وعليه تبنى الأحكام بمعنى أن الزوجة تكون أجنبية أو المرأة هذه تكون أجنبية عن خاطبها والخاطب يكون أجنبي عن هذه المرأة هو وعد بالزواج لا تترتب عليه أحكام النكاح ولذلك إذا تقرر هذا تبين بأن الخاطب لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته ولا يجوز له أن يسافر بها لأنه ليس محرما لها ولا يجوز أيضا أن يتحدث معها كما يتحدث الرجل مع زوجته في الكلام الحميمي الكلام الخاص هذا كله لا يجوز لكن يجوز الخاطب أن يستأذن أهلها في الحديث معها ليستكشف عقليتها منطقها تفكيرها ما في بأس بشرط أنه يكون على علم الأهل أو على علم والدتها مثلا أما أنه يخلو بها يسافر بها يتحدث معه كما يتحدث الرجل مع امرأته وزوجته هذا مما لا يجوز.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يسأل عن حكم الاستثمار في الأسهم في دولة غير إسلامية.
الحمد لله الأصل الجواز. الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ويجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم، ويجوز أن يعمل أو أن يساهم في مثلا شركة من الشركات، هذا جائز ولله الحمد. لكن يبقى السؤال، ما هو النشاط لهذه الشركة؟ وهذا النشاط سواء لشركة يملكها مسلم أو في بلاد مسلمة أو في غير بلاد أو في غير البلاد المسلمة. أهم شيء أنك تكون مطلع على نوعية وطبيعة النشاط، فإن كان نشاطا مباحا في الأشياء المباحة لا حرج في ذلك، وإن كان نشاطا محرما فلا يجوز حتى لو كان صاحب الشركة مسلما. فتتنبه لهذه القضية، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا فضيلة الشيخ أسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن البنت تأخذ وتتزوج زوج مرضعتها؟
الحمد لله، بالنسبة للبنت إذا رضعت من امرأة 5 رضعات مشبعات في الحولين أصبحت هذه المرأة أما لها من الرضاعة، وأصبح زوج هذه المرأة أبا لها من الرضاعة، فلا يجوز لها أن تتزوج والدها من الرضاعة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
طيب
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الشيخ عندي سؤال، السؤال الأول بخصوص حسب ما تفضل الشيخنا في أحد الحلقات قبل فترة، أن السجادة اللي عليها صورة مثلا صورة الكعبة مثلا أو مسجد الأقصى،
نعم،
بس أكثر مثلا سجادات الصلاة يا شيخنا اللي هي مثل رسم، مو بأنه هي صورة واقعية، شارات مثل ما تقول يعني مثل ما تقول المزخرف أو مثل أنه رسمة.
نعم،
هذا بغيت أتأكد من
إن شاء الله
من كلام الشيخ، أو أن هذا هل يعني مثل ما تقول فيهم خلاص ولا لا؟ وبعد ما في طبعا أن واحد يهين مثلا
صحيح
يكون تحت رجله وكذا كرمتم هذا
إن شاء الله.
السؤال الثاني،
نعم تفضل تفضل محمد.
الله يخليك، بخصوص يعني أنا إذا خصصت كل السجدة مثلا من ركعت أولى السجود مثلا في الصلاة أني أدعي حق أبنائي، سجد ثاني مثلا حق المؤمنين، سجد ثالث مثلا ركعة ثانية عفوا سجد أولى مثلا لوالدي مثلا وكذا للأرحام وغير، هل هذا جائز ولا كيف؟ حبينا توضيح من الشيخ لو تفضل.
إن شاء الله، الله جزاك الله خير محمد،
الله
يحفظك يبارك فيك.
السلام
عليكم. السلام. يفضل الشيخ سؤال محمد، بالنسبة ليسأل عن حكم الصلاة على يعني سجادة يقول عليها صورة الكعبة، ويقول هذه الصورة يعني مجرد رسم وليست يعني واقعية، ويقول فضل الشيخ من يستعملها يعني لا يكون قصده مثلا إهانة هذا الكعبة.
الحمد لله، أولا بالنسبة لحكم الصلاة صحيحة ولله الحمد، سواء كانت السجادة مشتملة على صورة الكعبة أو المسجد النبوي أو الأقصى. الكلام بالنسبة لمسألة استعمال هذه السجاجيد، أما الصلاة فهي صحيحة ولله الحمد، وأما استعمال هذه السجادة مشتملة على صورة الكعبة أو المسجد النبوي أو الأقصى أو أي مسجد المساجد فلأهل العلم من المعاصرين كلام فيها، منهم من ذهب إلى حرمة ذلك وعدم جوازه، و أن هذا ينقص أجر الصلاة لأن فيه امتهان، ومن أهل العلم من كره ذلك كراهة شديدة وبين بأن هذا نوع من أنواع الامتهان. والواقع أن المسلم مطالب بأن يعني يحسن صلاته، وإذا صلى أن يصلي بصلاة تامة كاملة يقيم حق الإقامة، ومن جملة ذلك أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش عليه صلاته، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ثوب له خطوط ومعلم فكرهه كراهة شديدة ونزعه، وقال اذهبوا بهذا وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاة آنفا. ولذلك الإنسان الذي يصلي على سجادة فيها من الصور والتلاوين والخطوط طبيعي جدا أنه سيلهو عن الصلاة وسينشغل عنها. المسألة الأخرى الامتهان، ما يليق الإنسان يضع صورة الكعبة سواء كانت صورة حقيقية أو مرسومة بخط اليد مثلا، هذا امتهان امتهان. والإنسان يلاحظ سبحان الله إذا صلى على سجادة سادة ما فيها شيء من هذه الخطوط ولا التصاوير، فرق بينه وبين أن يصلي على سجادة فيها شيء من من هذه الأمور. نحن أمرنا بتعظيم ما عظمه الله، ومن الأمور التي نعظمها ونحترمها المساجد. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال للرجال. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمقصود بأن ينبغي تعظيم ما عظمه الله. وحينما أخوي الفاضل الله يحفظك يبارك فيك نتساهل في هذا، قد يجر إلى أشياء أخرى. فسد للذريعة وحماية لجناب الصلاة وأيضا حماية لهذه الشعائر نبتعد عن هذا، وليس كل ما هو موجود نشتريه. الحمد لله الآن في سجادات سادة، ممكن إنسان يصلي على سجادة البيت، يصلي على الأرض، يصلي على الفراش، ما فيها شيء. ليس شرطا ولا لازما أن يختار والله سجادة فيها شيء من صور الكعبة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. ومحمد أيضا الشيخ سأل عن أن يخصص كل سجدة في الصلاة لدعاء معين، يدعو مثلا في السجدة الأولى لأبنائه، في السجدة الثانية مثلا لأرحامه، السجدة في الركعة التي بعدها للمؤمنين.
الحمد لله، لا شك بأن هيئة السجود ووضعية وحالة السجود هي من أقرب الحالات التي يكون فيها العبد إلى الله قريبا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. ولذلك في السجود فرصة للإنسان أن يكثر من الدعاء، لأن حالة فيها مظنة الإجابة، إجابة الدعاء. فالإنسان يمرغ أنفه وجبهته ويضع رأسه على الأرض تذللا وتملقا إلى الله عز وجل، الذي يحب من عبده أن يظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبيته سبحانه وتعالى. والدعاء مشروع ولله الحمد، لكن أخي الفاضل التزامك بحيث أنك لا تغير، لا، هذا يحتاج إلى دليل. فتقول مثلا أنا دائما في الركعة الأولى أخصص دعاء معين، يحتاج إلى دليل. إلا الأدلة، إلا الأدعية التي جاءت الحديث بدعوة إليها وبالتزامها وبقولها في الركوع والسجود. أما أنك تلتزم تقول والله أنا في الركعة الأولى أدعو لأولادي، في الركعة الثانية لأرحامي، على الدوام، لا، يحتاج إلى دليل. لكن تغير وتبدل وتنتقل من هنا إلى هنا، لا حرج. هذا وقت الدعاء، وهذا محل الدعاء، وهذا مكان الدعاء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أخ مبارك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ مبارك.
مرحبا شيخ، شو أخباركم؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
حبيت أسأل الشيخ عزيز
شوي. نعم.
حياك الله يا شيخ مبارك.
الله حييكم الشيخ، شو أخباركم؟ عساكم خير.
طول عمرك يحفظك.
والله يسلمك إن شاء الله. سؤال الشيخ بخصوص الصلاة الحين، شخص صلى العشاء ثم يبي يصلي بعدها الوتر، 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات. إذا صلى يعني بعد العشاء مباشرة 4 ركعات ثم الساعة 12 الساعة 11 الساعة قبل ما ينام أوتر، هل فيها شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مبارك، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ.
أيوة، وبابا الشيخ سؤال ثاني.
تفضل.
بس يمكن أنا على حتى أقرب سنة بتواصل مع الشيخ مباشرة خاص يعني، ويعرفني
بتواصل
يعني، لأن رقم التليفون ظهر ما مش موجود.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مبارك، الله يبارك فيك. حياك الله، حياك الله. نفضل الشيخ سؤال أخ مبارك بالنسبة، يقول: من صلى العشاء ثم صلى 4 ركعات أو 6 أو 8 ثم أخر الوتر قبل أن ينام صلى.
الحمد لله لا حرج في ذلك، فإن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الصبح، ويجوز للإنسان أن يصلي في أول الليل، ويجوز له أن يصلي في أوسط الليل، ويجوز له أن يصلي في آخر الليل، ويجوز له أيضا أن يقسم الصلاة على الليل فيصلي بعد العشاء ركعات، ثم في وسط الليل قبل النوم يصلي أيضا ركعات، ولو أخرها إلى الثلث الأخير فهذا أفضل وأكمل. وذلك لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي؟ وذلك كل ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الأمر في أول الليل ثم ترك، فصلى في أوسط الليل ثم ترك، وصلى في آخر الليل فأثبت صلى الله عليه وسلم، فبقي يقوم آخر الليل عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول: حكم أن أقول لشخص توفي الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، هل يقول كلمة مثواه صحيحة أم الصحيح أن أقول مأواه؟
الحمد لله، بالنسبة لقول مثوى أو مأوى لا حرج في ذلك ولا مشاحة بالاصطلاح. وهذه القضية أثيرت مؤخرا لأن من أهل العلم من تدبر في آيات القرآن واستقرأ بعض الآيات، فرأى بأن مأوى دائما تأتي في جانب أهل الجنة، ومثوى غالبا تأتي في جانب أهل النار. والذي يظهر والله أعلم أن المعنى عام، فالمثوى والمأوى هي المصير والمرجع والمآب والنهاية التي يستقر فيها الإنسان، فلا حرج في التعبير بمن يدخل الجنة بمثواهم الجنة أو مأواهم، وكذلك النار مأواهم النار، جاء لفظ مأواهم كذلك ومثواهم النار. فالمقصود بأن لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يعني يأثم الإنسان إذا عبر بهذا عن هذا وبهذا عن هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: حكم الأكل بعد تعقيم اليدين حيث يحتوي المعقم على الكحول.
الحمد لله، مسألة الكحول من حيث النجاسة والطهارة مسألة خلافية بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الكحول محرمة وهي نجسة، والقول الثاني قالوا بأنها محرمة صحيح لكنها ليست نجسة، للقاعدة الشرعية أنه ليس كل حرام نجس وكل نجس حرام. ولذلك لو حصل لا حرج عليك في ذلك، لأن هذه المواد تمر تمر بأشياء قبل أن تصل إلى هذه المرحلة، وهي أيضا لا يمكن أن تعزل بحيث أن لو عزلت أسكرت، لا، وإنما هي من جنس المعقمات والمطهرات والمنظفات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا تسأل تقول: لدي ولد عمره 9 سنوات وأريده أن يدرس الشريعة عندما يصبح شابا، فتقول: ماذا أفعل من الآن حتى أساعده على ذلك؟
الحمد لله، أولا تشكر هذه الأخت الفاضلة على هذه النية الطيبة وعلى هذه التربية الصالحة وعلى التفكير بمثل هذا الأمر، خاصة وأن الغالب على الناس التفكير في يعني الأمور الدنيوية، فمن نعم الله عز وجل أن يوفق العبد إلى العلم الشرعي. الأمر الثاني أن العالم وطالب العلم يحتاج الناس، يحتاج جميع الناس إليه، ولذلك هو محل حاجة الناس، وينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. ولطالب العلم من الأجر ما هو معلوم ومعروف جاء ذكره في القرآن والسنة. الأمر الآخر أختي الفاضل الله يحفظك، من الآن ابدأي بتحفيظه القرآن، والحمد لله في الدولة مراكز تحفيظ قرآن كثيرة جدا ومدارس يحفظ القرآن كاملا أو يحفظ قدر كبير من القرآن، ثم بعد ذلك ينتظم في الدورات الشرعية والدروس العلمية ليحصل على علوم الآلة أولا، ثم بعد ذلك يبدأ بفهم مفاتيح العلم، حتى إذا دخل الجامعة في كلية الشريعة مثلا واحد الكلية الشرعية يكون الأمر سهل عليه، فاجتهدي في هذا. وطيب أنك تتواصلين مع أحد طلبة العلم بحيث يضع له منهج يسير عليه، وبإذن الله يبرز كطالب علم ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.